الحمد لله نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. وقفنا في متن أبي شجاع في الفقه الشافعي عند قوله وسننها أي الصلاة أي السنن التي تكون قبل الدخول في الصلاة. قال وسننها قبل الدخول فيها شيئان أي من السنن قبل الدخول في الصلاة شيئان. قال الأذان والإقامة. فالأذان والإقامة على قول أبي شجاع على مذهب الشافعي أنها سنة. فهل الأذان والإقامة سنة؟ اختلف أهل العلم في الأذان والإقامة هل هي سنة أم لا، وما معنى السنة الذي يقصدها؟ السنة التي يقصدها بمعنى الأصولي، يعني إن فعلها العبد يأخذ الأجر وإن لم يفعلها لا إثم عليه، هذا معنى السنة التي يقصدها. في فرق بين السنة عند علماء الاعتقاد وفي فرق بين السنة عند علماء الفقه وعلماء الأصول وفرق بين السنة عند علماء مصطلح الحديث. فالسنة عند علماء الاعتقاد أي السنة المقابلة للبدعة، تقال هذه سنة وهذه بدعة. فإذا ذكر علماء الاعتقاد كلمة السنة فإنما يقصدون بها السنة المقابلة للبدعة، لذلك تجد الإمام أحمد يقول أصول السنة. هل يقصد الإمام أحمد أصول السنة أي السنة بالتعريف الاصطلاحي عند علماء الأصول؟ لا، البربهاري بيقول شرح السنة. فعلماء الاعتقاد إذا ذكروا كلمة السنة وصنفوا كتب في الاعتقاد اسمها السنة لا يقصدون بها أي جمع الأشياء المستحبات، لا، إنما يقصدون بها أي السنة المقابلة للبدعة، كمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. السنة هنا المنهج والطريقة. فهذه السنة عند علماء المعتقد، السنة عند علماء المعتقد بخلاف السنة عند علماء مصطلح الحديث. فتجد مصطلح الحديث يقول السنة تعريفها كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلق، ده تعريف السنة. لأنه بيبحث في متن الحديث، بيبحث في سند الحديث، الحديث ضعيف أم الحديث صحيح أم الحديث حسن. فهذا الذي سيضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير هو صحيح أم ضعيف؟ إذن علماء مصطلح الحديث مبحثهم بخلاف مبحث علماء من؟ علماء الاعتقاد. افهم هذا، مع أن الكلمة ايه؟ الكلمة واحدة. وعلماء مصطلح الحديث يختلفون على علماء الأصول، فعلماء الأصول يذكرون كلمة السنة ويريدون بها السنة المقابلة للواجب، فالواجب أنت ما فعله يؤجر وما تركه يأثم العبد، كذلك السنة مقابلها مقابلة للواجب، ما فعلها العبد يؤجر وما لم يفعلها لا إثم عليه. هذا التعريف السنة عند علماء علماء الأصول، ويرادفها المستحب، يرادفها النافلة، يرادفها المندوب. كل هذه مصطلحات تطلق على كلمة السنة عند من؟ عند علماء الأصول. إذن كلمة السنة بتختلف من علماء الفقه، علماء الأصول، علماء الاعتقاد، علماء أصول الحديث. فلكل فن، وكل فن تعرفه على مصطلح ما، فلا يجوز لك أن تحكم تعريف علماء المصطلح الحديث على تعريف علماء الاعتقاد، واضح؟ ولا يجوز لك أن تحكم تعريف علماء الاعتقاد على علماء أصول الفقه. فلكل فن جعلوا مصطلحات هم يتعرفون مع بعضهم إيه؟ مع بعضهم البعض. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك هذا مهم جدا أن تعطي المصطلحات تعريفها عند كل فن. فلكل فن إيه؟ فلكل فن اصطلاح، ولكل فن تعريف. لذلك الشيخ صالح آل الشيخ ذكر في كشف الشبهات قال: ومصطلحات العلماء ينبغي أن تفهم على فهم العلماء لا على فهم العوام. ينبغي أن تفهم على فهم إيه؟ هذه مهمة جدا، أن المصطلح ينبغي أن تفهمه على من وضعها، موضع المصطلح، ماذا يريدون من هذا المصطلح. لا تحكم فهمك أنت على هذا المصطلح. يعني مثلا بعض الناس في الصيدلي مثلا، لو أنت تعمل عنده فقال لك: خذ هذا الرجل بنج، خذه بنجه، هتعمل فيه ايه؟ اجب، ها، هتبنجه. ما تعني بالبنج هنا؟ التخدير، صحيح؟ طيب أنت تركت عمل الصيدلة، تركت عمل المستشفى ده، وذهبت تعمل عند رجل بيعمل في الفراخ والدجاج، قال لك: خذ الفرخة دي بنجها. إيه البنج اللي هو يقصده؟ فهم قالوا لي البنج عندنا اللي هو ذبحها وتهيئتها للطعام، ده ايه البنج عنده. طب انت لو قال لك: خد الفرخه دي بنجها، لو انت طبقت فهم الاطباء على فهمهم هم لخلطت في الفنون. مش هتاخد مثلا الفرخه وتبنجها، ده حوام بنج يعني، لا، هتخلط فين؟ هتخلط في الفنون. فلكل فن حتى في أمور الدنيا، لكل فن إيه؟ مصطلح. مفهوم هذا الكلام؟ لكل فن مصطلح. هذا مهم جدا. فالمصطلحات ينبغي أن تفهم على فهم العلماء لا على فهم إيه؟ على فهم عوام الناس. فإذا سمعت مصطلح أو قرأته لأهل العلم، لا تأخذ هذا المصطلح أول ما يتبادر إلى ذهنك تقول إيه؟ تقول: هذا المصطلح يفهم منه كذا، واضح؟ لا، إنما ما الذي يقصده ابن تيمية مثلا من هذا المصطلح؟ يعني مثلا هذه المسألة سأذكرك بها بعدين. ابن تيمية مثلا يقول هذه الجملة: العلماء اختلفوا في تارك الصلاة، اختلفوا في تارك الصلاة هو كافر أم لا، بين الجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي، بين الحنفية والمالكية والشافعية، وبين الحنابلة. مفهوم هذا؟ فابن تيمية رحمه الله قال إيه؟ قال: ولم يختلفوا في من تركها جحودا. من تركها جحودا يكون إيه؟ كافرا. وإنما اختلفوا، انتبه لللفظ، وإنما اختلفوا في من التزم فعلها ولم يفعلها. انتبه. وإنما اختلفوا في من التزم فعلها، يعني علماء اختلفوا في هذا، اختلف العلماء في من التزم فعلها، أي فعل ماذا؟ فعل الصلاة. في من التزم فعلها ولم يفعله. أنت لا تعرف إيه معنى كلمة التزام، صحيح؟ ستقول التزم فعلها ولم يفعلها، أكيد في غلط في الكتاب. لا، الغلط مش في الكتاب، الغلط فيك أنت. لأن ابن تيمية له تعريف عند علماء الاعتقاد معنى كلمة التزام، ماذا يقصدون بالتزام؟ واضح. الالتزام قسمان، التزام عقدي والتزام بالجوارح، التزام عقد والتزام بالجوارح. فابن تيمية قال إيه؟ وإنما اختلف في من التزم فعلها، يعني اعتقدها وأقر بها، نعم أعرف أن الصلاة واجبة، في من التزم فعلها ولم يفعلها، يعني لم يلتزم بالإيه؟ بالجوارح. إذن كلمة الالتزام صارت لفظة مشتركة، التزام عقدي والتزام بالجوارح، صحيح؟ فيأتي الخوارج والتكفيريون يقولون ابن تيمية بيقوله في من التزم إيه؟ من لم يلتزم بكذا وكذا فهو كافر، فيقولون بأن ابن تيمية يكفر بالمعصية. الخلط وقع منين؟ من أنهم سلطوا فهمهم للكلمة، واضح، وحكموها على فهم العلماء. لكن العلماء لهم إيه؟ لهم مصطلحات بيتعاملون بها، مفاتيح. أنت مثلا الشيخ يوسف أكيد عندهم مصطلحات في الشركة عندهم بيتعاملون بها، واضح. أنت لو إذا دخلت لتعمل عندهم، حتى تعمل عندهم لابد أن يفهمك، يعطيك المفاتيح، مفاتيح العلم عندهم في هذه الشركة في كل شيء في كل فن. فلا تحكم فهمك على مصطلح أنت سمعته، لا تحكمه على فهمك أنت، بل ينبغي أن تعرف ما هو المراد من هذا الايه، من هذا المصطلح. هذا مهم جدا، مفهوم هذا؟ ولنا محاضرة أو محاضرتان في هذه المسألة إن شاء الله. إذن هنا ابن أبي شجاع يقصد بكلمة الأذان والإقامة ومن سننها، أي من سنن الصلاة الأذان والإقامة، ماذا يقصد بكلمة السنة؟ أي المقابلة للواجب، صحيح؟ ليست المقابلة للبدعة وليست المقابلة مصطلح الحديث، هذا يرتب ذهنك، مفهوم هذا الكلام؟ طيب. قال شيئان: الأذان، الأذان في اللغة هو الإعلام، الأذان في اللغة هو الإعلام، أن تعلم بدخول الشيء، تعلم بوجود الشيء. مثلا أذن يا فلان في الناس أن زيدا قد جاء، يعني أعلمهم أن زيدا قد جاء. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي أعلمهم وبين لهم ونبههم في ماذا؟ للحج يأتوك رجالا مترجلين، يعني يأتوك رجالا، مفهوم هذا؟ ليس معنى رجالا يعني الرجال فقط دون النساء، الترجل أي على الأقدام. فهنا الأذان بمعنى الإعلام، أولا هذه المسألة الأولى. ثانيا اختلف أهل العلم في الأذان، أهو سنة أم واجب؟ ولو عرفت مراد من قال بأنها سنة ستعرف أن الخلاف لفظي، خلاف لفظي. ما معنى الخلاف اللفظي؟ الخلاف اللفظي بين الخصمين هو اختلاف في اللفظ واتفاق في الدلالة. والله هذه مسائل مهمة جدا، افهم كلام، مهمة جدا والله. ممكن تقعد تناحر مع واحد طول النهار وبينكم ما فيش خلاف، الخلاف بس لفظ، الخلاف ايه؟ لفظ. يعني ذكرنا الخلاف اللفظي ايه؟ اختلاف في اللفظ واتفاق في المعنى والدلالة. يعني مثلا ممكن انت واخوك، انت بتقول بان فوائد البنوك حرام، وهو بيقول بأن ربا البنوك حرام، مفهوم هذا الكلام؟ فجيت انتوا الاثنين تتناظروا في الفوائد، انت بتقول بأن الفوائد بالفوائد وهو بيقول بايه؟ بالربا. تقول لا هي ربا، انت تقول لا هي اسمها فائدة، لا والله اسمها ربا، والنبي قال كذا كذا كذا، لا والله هي فائدة، ما في خلاف بينكم أصلا، لأنك بتقول بأن هذه كبيرة وأن هذه كبيرة، فالخلاف في إيه؟ في اللفظ. الخلاف في اللفظ. رجل يقول بأن الخمر حرام والثاني يقول لا، هو الويسكي هذا الويسكي حرام لكن الخمر هذه نعم محرم، لكن الويسكي يقول لا اسمها خمر، الثاني يقول لا اسمها ويسكي، يقول اسمها خمر لا سميها ويسكي. يا رجل أنتم الاثنين متفقون على إيه؟ على أنها كبيرة من الكبائر. فالخلاف كان إيه؟ لفظيا. هذه مهمة جدا، مفهوم؟ طيب رجل يقول والله هذا عزل والثاني يقول لا هذا خروج، الثاني يقول لك هذا عزل والثاني هذا هذا خروج، هل تتفقان أنه أصلا هذه بدعة وأنها حرام وهذه وأنت تقول بأنها بدعة وهذا حرام؟ إذن سمي. أنتم متفقون في إيه؟ في المعنى والدلالة. لكن متى يكون الخلاف تضاد؟ إذا كان الاختلاف في اللفظ والدلالة، الربا حرام والثاني يقول لا الفوائد ليست بحرام، فوائد البنوك ليست بحرام، هنا بقى اختلاف، مفهوم؟ لو علمت مراد الشافعية في مسألة أن الأذان والإقامة سنة، أن الأذان سنة، ستعرف أن الخلاف بينه وبين الجمهور لفظ. فاختلف العلماء على قولين، منهم من قال بأن الأذان واجب، الأذان واجب، وهذا قول الإمام مالك، مشهور مذهب مالك، وهو قول عند الشافعية، وهو مذهب ابن حزم، وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب الإمام أحمد، على أن الأذان إيه؟ واجب. لماذا واجب؟ قالوا لعدة أدلة، لعدة أدلة. أولا الأدلة من النصوص والأدلة من الاعتبار. فمن النصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري ومسلم من حديث مالك بن الحويرث قال فإذا حضرت الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمالك بن الحويرث قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. مالك بن الحويرث جاء بقوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث صحيح البخاري ومسلم، فجلسوا عند النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 20 يوما، 20 أو 21 يوم. قال فاشتقنا إلى أهلينا، فالنبي عليه الصلاة والسلام علمهم كيفية الصلاة، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم أكبركم. مفهوم هذا الكلام؟ فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وجه الدلالة إذا حضرت الصلاة، إذن هذا شرط، فليؤذن لكم، فليؤذن. ذكرنا يوم الجمعة في شرح منظومة أصول الفقه للشيخ ابن عثيمين بأن هذا فعل إيه؟ فليؤذن فعل إيه؟ أحسنت، فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. إذن اكتسب الوجوب من غيره أم من ذاته؟ من غيره. أذن فعل إيه؟ إذن اكتسب الوجوب من ذاته. فليؤذن، يؤذن ده فعل مضارع، لما دخل عليه لام الأمر أفاد الوجوب، لكن أفاد الوجوب من غيره لا من ذاته. مفهوم هذا الكلام؟ فليؤذن لكم أحدكم، إذن هذه لام الأمر إذن يؤخذ منها أن الأذان ماذا؟ واجب. فليؤذن لكم أحدكم، هذا واجب. وعند أبي داود والنسائي من حديث أبي الدرداء بسند الحسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. أين وجه الدلالة من الوجوب في هذا الحديث؟ الجواب كثرة الأمثلة على ذهنك تجعلك راسخ في الأصول. ها، أين وجه الدلالة؟ أنت تستنبط الحكم، لا تجعل تردد كمثل الذين يرددون، لا استنبط. فهم هذا؟ ذكر النص، ما وجه الدلالة من الحديث؟ فليؤذن لكم أحدكم تفيد الوجوب وتأخذها كذا؟ لا، أنت طالب علم، أنت طالب علم، طالب علم مميز عن غيره. المقلدون والجهل والحمقى واضح يسمع ويردد ولا شيء في ذلك. طالب العلم له مزية خاصة، إنما يسمع الحديث. طيب ما وجه الدلالة من الحديث؟ ما المقصود؟ ممكن لأنك عندك قاعدة أصولية، ما هي؟ لا يلزم من صحة الدليل صحة الاستدلال، لا يلزم من صحة الدليل صحة الاستدلال. فممكن إنسان يقول لك هكذا، والأذان واجب، ويذكر لك حديث، الحديث ليس له شأن به بوجوب الأذان أصلا، ولكنك تقول فلان ذكر دليل، لكن صحة الدليل هذه قاعدة أصولية مهمة جدا لا يستلزم منها صحة الاستدلال. فكثير من أهل البدع والحزبيون وغيرهم يذكر لك أدلة، يقول لك صحيح البخاري وصحيح مسلم وابو داود والنسائي وأحمد وابن ماجة والحديث صحيح، فأنت تغتر ويدخل في قلبك الضعف والخوار. لا، لا يلزم من صحة الدليل صحة الاستدلال. فأنت عندك قاعدة أخرى ذكرها ابن تيمية أيضا، قال من قال فليستدل، ومن استدل فعليه بالصحة، والصحة تستلزم شيئان، صحة الدليل وصحة الاستدلال. صحيح يا شيخ؟ من قال فليستدل، قلت كلاما تستدل ايه عليه. ممكن انسان الرد على فلان يقول لك فلان خلاص هيموته هيقطعه خالص هيرد عليه، يقعد 3-4 ساعات يرد عليه، واضح؟ يقول لك فلان شفته فلان بهدله خالص، تيجي تسمع 3-4 ساعات ما في نص لا من آية ولا حديث. إذا قلت إيه فاستدل، خليك ناقد، دي قاعدة في الانتقاد، واضح؟ أن تنتقد الكلام. إذا قلت إيه فاستدل، فليس كل كلاما يكون صحيحا، بل لابد أن تقيم على كلامك دليل. من قال فل يستدل، دش للصبح، واضح؟ ولا أعبأ بكلامك، دش للصبح. إذا قلت فاستدل، ومن استدل فعليه بالصحة، والصحة قسمان، صحة الدليل وصحة الاستدلال. تقول ائتني بالدليل، الدليل أين هو؟ رواه أبو داود. سألزمك بشيء آخر، ما صحته؟ صححه الألباني. سألزمك بشيء آخر، من الذي فهم هذا الحديث على هذا الفهم؟ خليك راسخ في المسألة، واضح؟ حتى لا يفهم الذي أمامك إيه؟ أنك بتسمع الكلام هكذا، لا، يكون عندك رسوخ ودقة في الكلام ودقة في الانتقاد، واضح المسألة؟ إذن لا يستلزم من صحة الدليل صحة الاستدلال، مفهوم هذا الكلام؟ ولا يستلزم وصحة الاستدلال، والصحة لابد إيه لها من قسمان، صحة الدليل وصحة إيه؟ الاستدلال. عندك القاعدة الثانية اللي ذكرها ابن تيمية، من قال فليستدل، ومن استدل فعليه بالصحة، والصحة قسمان، صحة الدليل وصحة الاستدلال. ففلان يقول لك الدليل على وجوب كذا، واضح؟ طيب ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ إذن ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وجه الدلالة من أن الجمهور قالوا بأن هذا الحديث فيه الوجوب. انتبه، أفضل من مسائل الفقه فهم مسائل الفقه، هذه أفضل منها بكثير جدا، أن تفهم استنباطات أهل العلم من أين أتوا ومن أين أخذوا هذا الدليل. قالوا واجب مستحب، من أين أخذوه؟ مفهوم هذا؟ من أين أخذوه؟ واضح؟ وجه الدلالة من هذا الحديث، وجه الدلالة أن علماء الأصول عندهم من صيغ الحرام، يعني عندنا الواجب والمحرم، فالمحرم هذا له صيغ، حتى يقولوا بأن هذا حرام لابد له من صيغ، مفهوم هذا؟ صيغ صفاته، مفهوم هذا الكلام؟ لابد له من صيغ، فلا ينبغي، لا ينبغي محرم، يؤخذ منه أنه محرم. تجد مثلا الإمام أحمد في الحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة، العلماء اختلفوا في مسألة رد الهدية، رد أخذ الهدية، مفهوم؟ أنا أهديتك شيئا، فهذه الهدية أنا أريد أن أخذها مرة أخرى، وهذه تنفعك في مسألة مثلا الخطبة، رجل أهدى لامرأة ما بعد أن خطبها مثلا، أهدى لها هدايا، لبسا ما، نقابا ما، ذهبا ما، أهدى لها هدية. فهل يجوز أن يسترد هذه الهدية إذا كانت هدية؟ هل يجوز أن يسترد هذه الهدية؟ اختلف العلماء على قولين، وخلافهم في هذه المسألة، شوف 99% من خلاف أهل العلم إن لم يكن 100% خلافهم أصولي، والذي جرب علم الأصول يعرف هذا، خلافهم أصولي، تجد كل مسألة خلافة أصولية. الإمام أحمد يقول لا يجوز رد الهدية. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، كالكلب يعود في قيئه. دي اسمها صيغة ايه؟ صيغة زجر، كالكلب يعود في قيئه، يعني امر تشبيه ماذا؟ هذا التشبيه سيء، تشبيه قبيح، كيف تدخل تحت هذا التشبيه؟ إذن من صيغ المحرم ان يندرج العبد، ان يندرج الشيء تحت تشبيه ايه؟ تشبيه سيء، تشبيه زجر. مفهوم هذا الكلام؟ هذا في مذهب أحمد. الشافعية لم يقبلوا ذلك. طيب إذا كان هذا الأصل عند أحمد، إذن عند أحمد لا يجوز رد الإيه؟ لا يجوز أن أرد، أن أسترد الهدية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، قال ليس منا. في عدة صيغ في هذا الحديث تبين أن هذا حرام، ليس منا. وما معنى ليس منا؟ معذرة ممكن أحيد عن الأمر، لكن له إفادات، له إفادات. ممكن أقول لك الأذان، اختلف العلماء فيه على قولين، المذهب الأول هو مذهب مالك وبعض وقول عند الشافعية، ومذهب أحمد، ومذهب ابن حزم، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن المنذر، وهو قول أهل الظاهر. لماذا الحديث كذا؟ وجه الدلالة كذا، وانتهت المسألة. والقول الثاني مذهب الحنفية، والقول الثاني عند الشافعي. لكن الذي يهمني أن تستنبط ومن أين أخذ الاستنباط، هذا مهم جدا. مفهوم؟ معنى كلمة ليس منا ما معناها؟ هذا قول الخوارج. هذا قول المرجع. ليس منا هذا اللفظ، هذا أقرب الأقوال. ليس منا هذا المصطلح قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الأول مجموع الفتاوى، قال وليس منا عند الخوارج أي ليس من المسلمين. ليس من غشنا فليس منا، لو كنا بأن ليس منا ليس من المسلمين إذن نحن نكفر بالغش، هذا مذهب الخوارج. صحيح ولا لا؟ سنكفر بإيه؟ بالغش. صحيح ولا لا؟ فليس منا يعني ليس من المسلمين، هذا قول الخوارج. ليس منا، ليس من خيارنا، ليس من خيارنا، ليس من أفضلنا، هذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة. قال ابن تيمية رحمه الله وليس منا فإنما هو إذا قرن بذنب فيكون صاحبه متوعد بالنار، فيكون إيه صاحبه؟ متوعد بالنار، متوعد بالعقاب. إذن إذا قرن شيء بكلمة ليس منا علمنا أن هذا المقرون بها ذنب ومعصية. من غشنا فليس منا، مفهوم هذا الكلام؟ إذن أخذنا من هذا أن الغش إيه؟ معصية، أن الغش إيه؟ معصية. وضعت المسألة. كان هناك رجل في مسجد، دخلت مسجد لأصلي صلاة الجنازة، أصلي العصر، فحضرت جنازة، فرأيت رجلا جالسا ذو لحية، فقلت له قم صلي الجنازة. الرجل جالس على الكرسي لا يريد أن يصلي، لا يريد أن يصلي صلاة الجنازة. قلت له قم صلي الجنازة، قال لي لا، لا أصلي، لا أصلي خلفه. فتعجبت منه، فلماذا لم يصلي خلفه؟ فبعد أن صليت صلاة الجنازة فقلت له يا رجل لماذا لم تصلي خلف الرجل؟ قال هكذا أمرنا الله وأمرنا نبيه عليه الصلاة والسلام. طيب ما هو الذي أمرنا به الله وأمرنا به نبيه؟ قال يا شيخ هذا الرجل كان يغش المسلمين ومن غشنا فليس منه ولا يجوز الصلاة خلف الكفار. وقال تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفر. استدلال ولا لا؟ استدلاله دليل ولا لا؟ دليل، لكن لا يلزم من صحة الدليل صحة الاستدلال لأنه بناه على ما اعتقده هو عنده. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، وهذا الرجل كان ديوسا، كان يترك بناته يخرجوا إيه؟ بلبس ضيق، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الديوس لا يدخل الجنة ديوس كما في صحيح مسلم، لا يدخل الجنة إذن داخل جهنم، فخلد مخلدا فيها أبدا. واضح؟ فقلت له لا ده أنت عندك مشكلة، ده في برامج غلط. فقلت له لو ليس منا معناها أن ما قورن به يكون كفرا أنت تكفر نفسك. قال لي ليه؟ قلت له أنت شنبك قد كده، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من لم يأخذ من شرب، صحيح؟ ليس منا من لم يأخذ من شربه. وهذا الحديث حديث ربيعة، هو عند أبو داود والنسائي والترمذي. فأنت شنبك كبير، يبقى ليس مني، يبقى أنت إيه؟ يبقى أنت كافر. قال لي ما معناها؟ فعرفته تعريفه الموجود. ولا يدخل الجنة ديوس، قلت ليس معناها لا يدخل الجنة أن يكون كافرا، لا، إنما إذا مات على ذلك وما تاب وشاء الله أن يعذبه فلا يدخل الجنة ابتداء، فلا يدخلها إيه؟ ابتداء، وإنما يخرج منها لأن معه أصل الإسلام وأصل وأصل الإيمان. لإذا كانت المتبرجة نفسها فاعلة لكبيرة. مفهوم هذا الكلام؟ فهذه مصطلحات مهمة جدا. إذن أخذ من الحديث ما من ثلاث لا يؤذن ولا تقوم فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، أخذ منه ماذا؟ حرمة من لم يفعل ذلك، من لم يؤذن. إذن أخذنا منها أن الأذان واجب. مفهوم هذا الكلام؟ أن الأذان واجب. هذا مذهب الجمهور كما ذكرت. المذهب الثاني هو مذهب الأحناف، وهو قول عند الشافعية الذي ذكره هنا ابن أبي شجاع. قالوا بأن الأذان سنة، لكن انتبه، قالوا إيه؟ قالوا ولو أنه تركه، ولو ترك مطلقا لكان العبد آثما. لو تركه مطلقا لكان إيه؟ لكان آثما. طب إذا كان السنة كيف يأثم؟ إذن صار الاختلاف إيه؟ الاختلاف لفظي. مفهوم هذا؟ إذا بيّنوا الإيه؟ بيّنوا المراد. فإذا بيّن المراد كان الخلافة الخلاف لفظي، الخلاف لفظي. لكن خد بالك القول الأول أدق، القول الأول في الوجوب أدق. لماذا؟ القول الثاني من الأحناف والشافعية بنوا القول هنا على قاعدة أخرى، على قاعدة أخرى، ألا وهي ممكن تحكم على الشيء بأنه مستحب، وتحكم عليه أنه قد يكون في بعض الأحيان يأثم صاحبه. كمتى؟ الشاطبي في كتاب الموافقات، كتاب كبير في علم الأصول، قال إيه؟ قال والمستحبات والمباحات إذا تركت على الإطلاق أفادت التحريم. يعني إيه الكلام ده؟ ما حكم الزواج؟ مباح، إن فعلته لا شيء في ذلك، وإن لم تفعله لا تأثم. واضح؟ بنيتك قد يترقى إلى الإيه؟ يرتقي إلى الاستحباب، لكن في ذاته ماذا؟ مباح، لا تأثم إن لم تتزوج. لكن شوف القاعدة، والمستحبات والمباحات إذا عادت على الإطلاقات أفادت التحريم. يعني إيه إذا عادت على الإطلاقات؟ لو أن الناس جميعا تركوا الزواج، تركوا الزواج، لماذا؟ والله هل نحن نأثم؟ لسنا بآثمين. نقول هنا أنتم أثمتم. لماذا؟ لأن هنا عاد على الإطلاق الترك المطلق، فأفاد التحريم من جهة أخرى. لماذا؟ لأنك الآن ستعطل المقصد من النكاح، ألا وهو استخلاف الناس بعضهم البعض. إذن أخذ التحريم من وجه آخر، لا من ذاته، لا من ذاته، لأن ذاته مباح، لكن أخذ التحريم من إيه؟ من وجه آخر. كذلك هنا الحنفية والشافعية لما قالوا يأثم أخذ التحريم من إيه؟ من وجه آخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يغير على بلدة حتى يسمع فيها الأذان، فإذا سمع الأذان كف عنه، وإن لم يسمع الأذان أغار عليه، لأن هذه شعيرة من الشعائر الظاهرة للإسلام والمسلمين. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك لو قلنا بكلمة دار إسلام، فدار الإسلام ما هي؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال ودار الإسلام ما كانت الشعائر، شعائر الإسلام ظاهرة فيها، ما كانت شعائر الإسلام ظاهرة فيها. تصلي العيد أم لا؟ تصلي العيد، تصلي الجمعة أم لا؟ تصلي الجمعة. تسمع الأذان 5 مرات في اليوم والليل أم لا؟ تسمع الأذان. هذه شعائر الإسلام الإيه؟ الظاهرة، تبين أن هذه دار إيه؟ دار إسلام. وإن كان أصلا في كلمة دار إسلام ودار كفر هذه المسألة فيها نزاع في التعريفات. والشوكاني قال ولا دليل أصلا يدل على هذا الاصطلاح دار إسلام ودار كفر. ما الدليل أصلا على هذا الاصطلاح؟ هذا الاصطلاح لا خير فيه، ما الدليل؟ مفهوم؟ لكن لا شأن لنا بهذا المبحث الآن، وضحت المسألة. إذن الأضبط قول من؟ قول الجمهور. لماذا؟ لأنهم اكتسبوا من لم يفعل ذلك التحريم من ذاته. إذا لم تؤذن كان ماذا؟ كنت آثما، لأن الأذان واجب. مفهوم؟ القول الثاني قالوا إذا طرق على الإطلاق يأثم العبد، لكن اكتسبوا هنا التحريم من إيه؟ التحريم من غيره، اكتسبوا التحريم من إيه؟ من غيره، لأن المستحبات إذا عادت على الإطلاقات بالترك أفادت التحريم. يعني مثلا ابن المنذر وابن حزم يقولان بأن صلاة العيد مستحبة، سنة مستحبة، ومع ذلك يقولان إذا عاد هذا الأمر على الترك بالإطلاق أفاد إيه؟ أفاد التحريم، لأن أنت كده هتضيع، هتعود على شعائر الإسلام الظاهرة بالترك المطلق. وضحت المسألة ولا لا؟ مفهوم هذا؟ فالصحيح أن الأذان، أن الأذان واجب، أن الأذان واجب. المسألة الثانية أو الثالثة، هل على النساء أذان؟ يعني هل يجوز مثلا تدخل امرأة في المسجد هنا وتستأذن مثلا من الحاج، تقول له بعد إذنك بس عايز أخذ الأجر وعايز أذن، طب ما دليلك؟ تقول مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، وأنا أريد أن أخذ الأجر، إن أطول الناس أعناقا وأنا من الناس، فكيف تحرم علي وتحل لك؟ الله يفتح عليك. إيه أصبر. لا أصبر 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 أصبر. شوف ممكن، اسمعني بس، ممكن أستطرد في كلام، واضح؟ تظن أن هذا مذهب لي؟ لا، أنا بذكر لك حجج القوم، بذكر لك أدلتهم. افهم بس، واضح؟ فيقول لك إيه؟ خد بالك الكلام ده بالإجماع، بإجماع العلماء لا يجوز أصلا، لكن الجماعة أهل البدع والحمقى بيستدلوا بإيه؟ بهذه الأدلة. وأنا أعرفك هذه الأدلة لا دلالة فيها، وعلاجها أصولي. مفهوم؟ أن أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، يقول لهم إيه؟ أن أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. وفي الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجب ربك من راعي غنم في شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي يؤذن بالصلاة ويصلي يخاف مني أشهدكم أني قد غفرت له، وهي تقول أنا أريد المغفرة. وفي الحديث الذي رواه مسلم حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال له في حديث عبادة قال له إذا أذنت فارفع صوتك فإنه ما يسمع صوتك من حجر ولا شجر إلا وشهد لك يوم القيامة. فتقول وأنا أريد أن يشهد لي يوم القيامة. طيب ما الرد على هذا؟ اقتربت، احنا ذكرناه هنا كم مرة. ايوه انتبه، الادق بقى السنة التركية، الادق السنة التركية. انتبه، القاعدة تقول الاحتجاج بالعمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف بدعة. والله انت النهارده يعني لو أن امرأة قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أطول الناس أعناقا يوم المؤذنين، إن أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، وأنا أريد أن يكون لي هذه الفضيلة يوم القيامة، وجعلت تسوق الأحاديث في فضل إيه؟ في فضل الأذان. هذه مهمة جدا. القاعدة تقول إيه؟ الاحتجاج بالعمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف بدعة. مثال، لو أن إنسان قال نريد أن نصلي سنة العشاء جماعة، سنة العشاء جماعة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، فماذا؟ ويد الله مع الجماعة. وحديث أبي الدرداء صلاة الرجل أزكى، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. إذن هذه عمومات، فيقول إذن لنا أن نصلي سنة العشاء جماعة. فيقال انتبه، هذا احتجاج بعمومات، لكن على عمل لم يجري عليه عمل السلف فكانت بدعة. لم يجري عليه عمل السلف فكانت إيه؟ فكانت بدعة، مع قيام مقتضي، يعني السبب موجود، كانوا يستطيعون أن يفعلوها وما فعلوها وتركوها. وهذه قاعدة كبيرة جدا، وهي تسمى بالسنة الترقية. إذن الاحتجاج بالعمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف بدعة. لو أن إنسان قال نريد أن نصلي قيام الليل جماعة بعد العشاء، وهذا فيه فضيلة، لأن الله عز وجل يقول يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، ويذكر الآيات والأحاديث في فضل قيام الليل. إذا تقول له الاحتجاج أجب، احفظها، الاحتجاج بالعمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف بدعة. فنقول لهذه المرأة الاحتجاج بالعمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف بدعة، ولو كان خيرا لفعلته عائشة أم سلمة حفصة. مفهوم هذا الكلام؟ فهم أحرص على الخير منك ومن أمة مثلك. واضح الكلام؟ لكن بعض الجهلة والله صحيح، الأدلة صحيحة، والنساء شقائق الرجال. مفهوم هذا الكلام؟ الاحتجاج بالعمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف بدعة. طب قياسا على الرجل، والنساء شقائق الرجال، فتؤذن قياسا على الرجل. عند قاعدة أخرى، قاعدة أصولية، ألا وهي الاحتجاج بالقياس في مقابل السنة التركية بدعة. الاحتجاج بالقياس في مقابل السنة التركية بدعة. فلو أننا مثلا جاءنا مؤذن وقال أنا أريد أن أؤذن في صلاة العيد قياسا على صلاة الفجر، قياسا على الصلوات المكتوبة، قياس، نقول هذا قياس في مقابل السنة التركية، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك وكان يستطيع أن يفعل، فهذا قياس في مقابل السنة التركية. رجل يريد أن يؤذن في صلاة الجنازة قياسا على دعوى الناس، كما أنه بجامع العلة. ما هي العلة؟ أنني أجمع الناس في صلاة الفريضة، فكذلك يريد أن أجمع الناس صلاة الجنازة، فيقال هذا قياس في مقابل السنة، في مقابل السنة التركية، فكانت بدعة. انظر لابن تيمية في كتاب القواعد النورانية بيرد على الشافعية حينما قالوا يجوز صلاة ركعتين بعد الطواف من الصفا والمروة قياسا على صلاة الركعتين بعد الطواف بالبيت. بعد أن تطوف بالبيت صلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، تقرأ في الركعة الأولى كل الكافرون، وفي الركعة الثانية كل والله أحد. فقالوا قياسا على الطواف بالبيت كذا السعي بين الصفا والمروة بعد أن نسعى بين الصفا والمروة نصلي ركعتين. ابن تيمية قال هذا قياس في مقابل السنة التركية، فكانت بدعة. فكانت بدعة. واضح الكلام؟ إذن قياس في مقابل السنة التركية بدعة. وضحت المسألة؟ إذن لا يجوز للمرأة أن تؤذن. لكن هنا مسألة أخرى، إذا كانت بين صويحبتها، امرأة بين نساء في بيتها معها جماعة من النساء، هل يجوز أن تؤذن وتقيم بين النساء مع بعضهن البعض وتخفض الصوت بحيث تسمع صويحبتها فقط؟ هذه مسألة أخرى، ولا تخلط هذه المسألة بالمسألة الماضية. مفهوم؟ هذه مسألة أخرى. أجازها ابن عمر وأنس، أجازها ابن عمر وأنس في مصنف ابن أبي شيبة، حينما سئل ابن عمر عن أذان المرأة بين صويحبتها فقال أأنا أنهى عن ذكر الله؟ واضح؟ فهنا أجاز ابن عمر، وكذا سئل أنس أيضا أجاز أنس، وهذا مذهب الشافعي وهو مذهب ابن حزم على الجواز. فيجوز للمرأة إذا كانت بين صويحبتها مثلا في بيتها، واضح، وحضرت صلاة العصر، فلها أن لها أن تؤذن وتقيم بين بين صويحبتها فقط، ولا تسمع الناس. أما المسألة الأخرى الأولى التي ذكرناها هو الأذان، الأذان العام، الأذان ماذا؟ الأذان العام، وهذا فعل ابن عمر وفعل أنس، ولا يعلم له مخالف من من الصحابة. وضحت المسألة؟ طيب، الأذان والإقامة، هنا مسألة. لو أننا صلينا العشاء وانتهت الجماعة، فجاء بعض الناس اثنين أو ثلاثة أو أربع وأراد أن يصلي جماعة ثانية، هل لهم أن يؤذنوا ويقيموا أم يؤذنوا فقط أم لا يؤذنوا ولا يقيموا أم يقيموا فقط؟ هذه خلاف، فيها خلاف بين أهل العلم. القول الأول وهو قول الشافعي وأحمد على أن العبد إذا جاء وقد انتهت الصلاة ومعه أناس فيؤذن ويقيم، يؤذن ويقيم، صلينا العشاء، انتهت العشاء خلاص وصليناه، فجاء مثلا طائفة من الناس أرادوا أن يصلوا جماعة، فيقول يا فلان أذن، وبعد أن يؤذن أقيم الصلاة. هذا مذهب الشافعي وأحمد. حتى لا تقول بأنه مذهب غريب، لا، ده فعل أنس بن مالك، ثبت عن أنس بن مالك في المصنف ابن أبي شيبة أنه فعل هذا من حديث أبي مسعود. قال أبو مسعود قال دخلنا مسجد بني ثعلبة، واضح، فكان أنا فقال أنس للمؤذن أنتهيتم من الصلاة؟ صليتوا خلاص؟ واضح. فقال نعم صلينا انتهينا. فقال أنس لرجل منا قال أذن يا فلان. إذن الحديث واضح جدا أنهم إيه؟ انتهت الصلاة، صلوا. قال أنتهيتم؟ قال نعم انتهينا من الصلاة. فقال أذن يا فلان، فأمر بفلان أن يؤذن فأذن، ثم أمره أن يقيم فأقام، فأقام الصلاة وصلى. هذه حجة الشافعي وأحمد على إيه؟ على أن يجوز ولم يخالفه أحد من إيه؟ من الصحابة، مفهوم؟ القول الثاني وهو قول أبي حنيفة، هو حنيفة قال لا يؤذن ولا يقيم. لماذا؟ لسنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا فدخل رجل، في رواية أنه أبو بكر، فلم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجماعة الأولى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للجالسين من يتصدق على ذا؟ فقام رجل وصلى مع أبي بكر، ولم يرد في الحديث أنه أذن وأقام، أنه أذن وإيه؟ وأقام. هذا مذهب حنيفة. الإمام مالك قال يقيم ولا يؤذن، يقيم ولا يؤذن، وهذا مذهب مالك والأوزاعي. والشيخ ابن عثيمين مال إليه، والشيخ الإسلام ابن تيمية مال إليه في القواعد النورانية أنه يقيم، واضح، لكن لم يعطلوا مذهب الشافعي وأحمد، لأنه فعل من؟ فعل طائفة من السلف، فعل أنس، واضح الكلام؟ فالراجح إذا فعل هذا، هذا عنده فعل أنس، إذا أذن وأقام لا تنكر عليه أنه فعل أنس فعل السلف، واضح. والشافعي له تعريف في البدعة ذكرها البيهقي، قال كل ما لم يكن على عهده عليه الصلاة والسلام ولم يفعله الصحابة فهو البدعة، فهي البدعة، كل ما لم يكن على عهده ولم يفعله الصحابة فهي البدعة. فمن فعل أذن وأقام في الجماعة الثانية الثالثة عنده فعل إيه؟ فعل أنس رضي الله عنه، ولم ينكر عليه أحد ممن كان معه. وإذا لم يؤذن وما أقام فعنده فعل من؟ ها؟ فعل أبو بكر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من يتصدق على ذا؟ واضح؟ وإذا أقام فقط وما أذن فالنبي عليه الصلاة والسلام، ودي الرواية اللي احتج بها ابن تيمية في القواعد النورانية، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث رفاعة بن رافع حديث المسيء صلاته، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا قمت إلى الصلاة فأقم الصلاة، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، وبين له كيفية الصلاة. إذن قال له إيه؟ أقم. إذا أذنت وأقمت فيها فعل السلف، إذا لم تؤذن ولم تقيم واضح فعلت بين يده النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أقمت فقط قالها النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم هذا الكلام؟ واضحك؟ طيب، هنا مسألة نختم بها، متى يقوم الناس عند سماع الإقامة؟ عند سماع الإقامة، من أهل العلم من قال بأنه يقوم الناس، يعني أولا قبل أن نذكر الخلاف، اتفقوا على أن الإمام، أي الإمام الراتب الذي يصلي بالناس، إذا دخل فواجب على الناس أن يقوموا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وحديث أنس قال إذا رأيتموني فقوموا. إذن الإمام إذا دخل فين فنقوم. أما إذا لم يوجد الإمام، إذا لم يوجد الإمام الراتب، واضح، أي إنسان بيدخل وين ويصلي كعدد كثير من المساجد، فمتى يقوم العبد؟ الشافعي رحمه الله قال إذا شرع في الإقامة، أي إذا شرع المؤذن في الإقامة فيقوم الناس. الإمام مالك عكسه قال إذا انتهى المؤذن من إيه؟ من الإقامة تماما. وهنا مسألة أن الإقامة حدرا، الإقامة إيه؟ حدرا. كان بلال يبطئ في الأذان ويجعل الإقامة حدرا، يعني بعض الناس مثلا يجي يقوم الصلاة الله أكبر الله كمثل الأذان، لا هذا خطأ. في الإقامة إيه؟ تكون حدرا، يعني يسرع إيه؟ يسرع فيها. مفهوم هذا الكلام؟ الإمام مالك قال بعد أن ينتهي المؤذن من الإقامة. الإمام أحمد قال إذا قال قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة فيقوم العبد. أبو حنيفة رحمه الله قال لا، إنما يقوم إذا قال حي على الصلاة، حي على الصلاة فيقوم بذلك. والمسألة هذه فيها سعة، يعني المسألة إيه؟ واسعة، ليس فيها يعني لا يحق فيها التشاحن. هذه المسألة الواسعة، إذا قام العبد إذا شرع في الإقامة أو في غيرها ما لم يكن هناك إمام راتب. فإذا كان هناك إمام راتب وقام واستقبل القبلة والرجل يقيم، فعلينا أن نقوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتموني إيه؟ إذا رأيتموني فقوموا. إذا لم يكن هناك إمام راتب فالمسألة إيه؟ مسألة واسعة. فهم؟ هل يؤذن من أقام؟ هل يؤذن؟ هل يقيم من أذن؟ قولا لأهل العلم والصحيح أنه لا يشترط. والذين احتجوا بأن الذي يقيم هو الذي أذن احتجوا بحديث عند أبي داود عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أذن فهو يقيم، ولكن هذا حديث ضعيف، لأن فيه رجل اسمه عبد الرحمن الأفريقي وهو ضعيف فلا يصح، فيجوز هذا أو ذاك. واضح. لكن لقائل أن يقول ولكن مضت السنة أن بلال هو الذي كان يؤذن هو الذي كان يقيم، ابن أم مكتوم هو الذي كان يؤذن هو الذي كان يقيم، فمضت على ذلك، فهذا قول قوي جدا. جزاكم الله خيراً.